انت كل مرة تعملوا كده اللخبطة دي.
تعمل ايه بس يا سيدي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو ضعف يتطول، فالسقط إما أن يكون مع عامل ميل ما فيش فيه سقط. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من المصنف أو من آخره بعد التعيين أو غير ذلك. طيب، الأول هو المعلق، ويشترط أن يكون من المصنف، وأن يكون هذا المصنف اشترط أن يروي بإسناده، فلا يؤتى إلى كتاب مصنفه لم يشترط أن يروي بالإسناد أصلا، مثل رياض الصالحين أو بلوغ المرام، فيقال إن المصنف علق الحديث. هذا ليس تعليقا، إنما التعليق أن يكون المصنف التزم بأن يروي بإسناده، ثم يأتي في بعض الأسانيد فلا يروي بإسناده بل يعلق الحديث. التعليق مأخوذ مثل مثلا الثريا أو النجف، هي متصلة بالسقف وليست متصلة بالأرض، فالحديث هو متصل بمصدره وهو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي، لكن المصنف لم يصل بإسناده إلى هذا الأثر أو إلى هذا الحديث، فهو معلق بالنسبة إلى المصنف. والمعلقات موجودة في الصحيحين، كثيرة في صحيح البخاري، وقد علق أو عفوا وصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه في هذه السير مقدمة فتح الباري، وكذلك وصلها في مواضعها من الصحيح. وفي صحيح مسلم 14 حديثا معلقا وصل أسانيدها ابن صلاح رحمه الله تعالى عليه في صيانة
محمد،
صحيح مسلم.
محمد ابو عمير،
نعم،
ما فيش صوت على الفيس يا عم الشيخ، ما فيش صوت على الفيس،
أنا مش سامع خالص،
ما فيش صوت على
المفروض
الفيس.
مكبر الصوت، ما فيش مايك، شلت المايك، شلت
انتوا ممكن تتابعوا على الفيس الصورة عشان الرسم والسماع على التليجرام
علشان بس
كده يا ابو عمير.
التسجيلة، عشان التسجيلة فضيلة الشيخ، عشان اللي بترفع تسجيل الفيس.
الله المستعان.
ربنا ييسر له الحال بقى، هو يعني انا التمس له العذر لوحده يعني يا شيخ.
ربنا فيك كرب.
طيب، صورة المعلق ذكرناها، إما أن يحذف المصنف جميع السند فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يحذف الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابية والتابعية معا، وقد يحذف شيخه فقط، قد يحذف شيخه فقط. وقلنا إن الحديث المعلقة في الصحيحين صلاة حافظ ابن حجر البخاري وصلاح بن صلاح في صحيح مسلم. المعلقات طبعا في صحيح البخاري لا تؤثر في قيمه صحيح البخاري او صحه صحيح البخاري، لانها ليست من شرط الامام رحمه الله تعالى عليه اصلا في التصنيف، وانما هي من باب الاستئناس ومن باب الفقه، ولذلك غالبا ما تكون بعد تبويب او مع تبويب الامام رحمه الله تعالى قبل ان يدخل في صلب الباب وهو سرد الاحاديث مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث والمعلقات، حتى لا ندخل في حكم المعلقات في صحيح البخاري، هذا يرجع إلى كتاب أعلى ومستوى أعلى من ذلك. النوع الثاني وهو أن يكون السقط من نهاية الإسناد من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، فيسقط أو فيسقط التابعي من فوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ذلك فقد أسقط الواسطة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الواسطة قد تكون صحابيا وقد تكون تابعيا، قد تكون صحابيا وقد تكون تابعيا. طبعا هو إن علمنا أن الساقط هو الصحابي فالمسألة منتهية، لأن الصحابة كلهم عدول. أما إن كان تابعيا، وهذا هو الاحتمال الآخر، فإما أن يكون هذا التابعي تابعي آخر، يعني إما أن يكون هذا التابعي ثقة أو غير ثقة، وغالبهم ثقات، لكن هنا يشكل أن يكون أكثر من تابعي، وبالتالي ستكون الوسائط متعددة، وبخاصة إذا كان التابعي المتكلم أصلا المرسل تابعيا صغيرا، ففي تلك الحال قد يروي عن تابعي وتابع واثنين وثلاثة إلى أن يصل إلى الصحابي. فهو لجهالتنا بهذه الواسطة بين هذا التابعي الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، لم نقبل هذا الحديث إلا إن جاء متابعا من طريق أخرى أو نحو ذلك، كما سنتكلم عن الحسن لذاته. وأشهر المصنفات في المراسيل هو كتاب المراسيل للإمام أبي داود السيجستاني صاحب كتاب السنن، ويقال إنه جزء أو كتاب من كتب السنن له، لكن يعني هو موجود مخطوطاته مفردة، وهو كتاب مطبوع مفردا، ويعني وإن كان زعم البعض أنه من كتب السنن لكنه مفرد على كل حال. وهذا الكتاب كتاب المراسيل هو في المراسيل التي بهذا المعنى بعينه، الذي يعني يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كتاب المراسيل لابن أبي حاتم فهو بمعنى المرسل العام عند بعض المتقدمين، وبمعنى المرسل العام تليجرام كده كويس. تليجرام الان جاد. طيب تمام، لكن لن اسمعكم بقى، لو حد يتكلم لن اسمع. الفيس لا يعمل ده بقى، يعني قدر الله وشاء فعل. الله المستعان. طيب طيب، قلنا مراسيل ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى عليه انما كلامه عن المرسل بالمعنى العام، يعني بيساوي المنقطع، فاصطلاحه للمرسل بمعنى المنقطع عامه، ولذلك قد يتكلم مثلا عن روايه مثلا تابعي عن تابعي انها مرسله، فهذا الارسال انما هو بالمعنى العام وهو معنى الانقطاع. اما المراسيل ابن ابي داود فهو بالمعنى الاصطلاحي، ان يقول التابعي قال او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل بحضرته كذا وكذا. وكذلك كتاب جامع التحصيل لاحكام المراسيل لخليل بن ايبك العلائي هو بنفس اصطلاح ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى عليه. قال والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. الان انتقلنا الى وسط الاسناد. وسط الاسناد اما ان يكون السقط فيه بواحد او اكثر من واحد. إن كان بواحد فهو المنقطع عامة، وإن كان باثنين إما أن يكون الاثنان متجاورين متواليين فهذا هو المعضل، وإما أن يكون في مو أن يكون وإما أن يكون الساقطان في موضعين مختلفين فهذا أيضا المنقطع. إذا المنقطع عندنا إما أن يكون بسقط راو أو راويين مع عدم التوالي، وإما أن يكون اثنين مع عدم التوالي. أما إن كان متواليين مثل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه الموطأ، بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذه البلاغات في التي وصل ابن عبد البر في كتابه التمهيد، هذه البلاغات مالك رحمه الله تعالى عليه من أتباع التابعين، فبينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه على الأقل اثنان، بينه وبين أبي هريرة أو بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الأقل يعني واحد أو اثنان. فمثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه بينه وبين أبي هريرة اثنان. أما إن كان في موضعين مختلفين، في موضعين مفترقين أو متفرقين يعني مع عدم التوالي فهذا هو المنقطع. والمنقطع أيضا يطلق بالمعنى العام، وهو كل انقطاع في الإسناد، سواء كان من أوله من آخره من وسطه بواحد باثنين، كله يقال عنه منقطع، فهو في مقابل المتصل، فمتصل الإسناد ومنقطع الإسناد. والانقطاع بكل أنواعه سبب في ضعف أو رد الحديث. ننتقل إلى تقسيم آخر للسقط في الإسناد، وهو إما أن يكون هذا السقط واضحا أو خفيا. السقط الواضح واضح لأنه يدرك بعدم التلاقي، بمعنى أن راويا ادعى السماع من راو آخر أو أخطأ في السماع، يعني لا يقال عنه كذاب لأنه لم يثبت عليه. وبعضهم كذابون مثل رتن الهندي، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه يقول في ميزان الاعتدال في ترجمة رتن الهندي، يقول رتن: وما أدراك ما رتن؟ شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 300 وادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون. فهو ظهر بعد 300 وآخر صحابي موتا 110، الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، وآخر الصحابة بالبصرة موتا أنس بن مالك رضي الله عنه 102. فكيف يقول رتن الهندي على رأس 300 أو بعد 300 كيف يدعي الصحبة؟ فهو كذاب بلا ريب. كيف عرفنا أنه كذاب؟ لأن التاريخ لا يسعفه، وإن كان عنده وهو يحدث 100 سنة فيكون ولد مثلا على رأس 200، فلن يكون أبدا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 في بداية سنة 11 من الهجرة. إن كان السقط خفيا فهذا إما أن يكون صاحبه يروي عن شيخه لكنه يروي أحاديث لم يسمعها من هذا الشيخ، وإما أن يروي عن شيخ هو لم يلتقه، لم يقابله، لم يجلس معه ويسمع منه، لكنه عاصره، كان في عصر واحد، كان في عصر واحد، وبخاصة إذا كان في بلد واحد أو واحدة، إذا كان في بلد واحد أو عصر واحد، ولم وروى عن هذا الشيخ لكنه لم يسمع منه، هذا اسمه المرسل الخفي. أما إن كان شيخه بالفعل وروى عنه أحاديث وثبت سماعه منه، لكن هذا الحديث بعينه أو بعض الأحاديث يرويها عنه ولم يسمعها منه، إنما سمعها من آخر، ومثلا لم يدرك المجلس فسمعها من بعض زملائه ممن هو في سنه أو أكبر منه أو أصغر منه، فيسقط هذه الواسطة. قد يكون لصغر سنه أو لأنه لا يريد أن يكون إسناده نازلا أو غير ذلك. طبعا كانت يعني ممكن أن يقال لها كانت فتنة لأهل الحديث علو الإسناد، فقد يحذف، وهذا لا يضر لأنه غالبا هذا ثقة. أما إن كان هذا المدلس كما سيأتي الكلام، إن كان هذا المدلس يدلس عن الضعفاء والمتروكين والهلكة هذا يضر حديثه، أما إن كان يحدث عن ثقة فهذا غالبا لا يضر حديثه. يعني مثال للمدلس عندنا ما حكى ابن خشرم عليه ابن خشرم، قال: كنا يوما عند سفيان ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة إمام كبير، لكنه ذكر عنه أنه كان يدلس وكان لا يدلس إلا عن ثقة كما سنرى. قال: كنا عند سفيان ابن عيينة فقال عن الزهري، فقيل له: حدثك الزهري؟ فسكت، وسكوته هذا قرينة أو أمارة على أن الزهري لم يحدثه. ثم قال الزهري، غير يعني بدل عن الزهري قال الزهري، وهاتان من الصيغ المحتملة، ولم يقل حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا ولا أي صيغة يعني صريحة في السماع والتلقي، بل قال عن في مرة، قال في مرة. فقيل له: أسمعته من الزهري؟ قال: لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. إذن واسطتان يعني معضل في هذه الحال. قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، طبعا هذا المعضل الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. تمام، كيف أدركنا أن ابن عيينة رحمه الله تعالى دلس هذا الحديث؟ لأنه قال عن ومرة قال ولم يصرح بالسماع، ولكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم احتملوا تدليسا. لما؟ لأنه كان لا يدلس إلا عن ثقة وكان مقلا من التدليس.
لم يكن مكثرا من التدليس ولم يكن يدلس عن الضعفاء والهلكة والمتروكين. فإذا كان الراوي يدلس عن الضعفاء والهلكة والمتروكين أو كان مكثرا من التدليس فهذا الذي يضر حديثه الذي لا يصرح فيه بالسماع، أما ما صرح فيه بالسماع فهو ثقة كأي ثقة يقبل حديثه. المرسل الخفي كما قلنا هو عاصره لكنه لم يلقه، وبعضه بعض العلماء يقول أو لقيه ولم يسمع منه، أو لقيه وسمع عنه غير الأحاديث المرفوعة ثم يروي عنه أحاديث مرفوعة، فهذا لا يقبل، فهذا إرسال خفي لأنه لا يدرك بالتاريخ، وكذلك التدليس لا يدرك بالتاريخ. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن راوي المدلس أو هو المدلس هذا الذي يروي عنه شيخه ثبت له لقاؤه والسماع منه، أما المرسل إرسالا خفيا لم يلق من حدث عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو لقيه وسمع منه غير المرفوع ثم روي المرفوع، ففي تلك الحالة هذا مرسل خفي. ما الفرق بينه وبين المرسل الذي تكلمنا عنه سابقا اللي هو الواضح؟ المرسل أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل بحضراته عليه الصلاة والسلام، الفرق أن هذا واضح يدرك بالتاريخ، والثاني غير واضح خفي، ثاني غير واضح خفي لا يدرك بالتاريخ لأنه معاصر، تعاصر في زمن واحد وفي عصر واحد وقد يكون في بلد واحد. مثاله حديث رواه ابن ماجه رحمة الله تعالى عليه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عمرو مرفوعا رحم الله حارس الحرس. عمر بن عبد العزيز لم ينقع عقبة لكنهما كان في زمن واحد، عمر أدرك عقبة في التاريخ لكنه لم يسمع منه، إذن هذا لا يدرك بالتاريخ. عمر توفي 101 قتل مسموما سنة 101 فأدرك عقبة في المدينة لكنه لم يسمع منه، فروايته هنا فيها إرسال خفي وهو لم يصرح بالتحديث كما هنا قال عن، قال عن. أشهر المصنفات في ذلك في المرسل الخفي التفصيل مبهم المراسيل للحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه وهو في عداد المفقود، أما التدليس فيعني دونت فيه كتب تبيين لأسماء المدلسين لصبط بن العجمي وكذلك طبقات المدلسين، طبعا هذا الاسم المختصر للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. والتدليس أنواع، منها تدليس التسوية ولشيخنا بحث
كتاب الفين مرة وديك وفض مكالمة وتتصل تاني،
لم يكن تدليس التسوية مفردا إلا لشيخنا حفظه الله تعالى الشيخ ماجد عرفات حفظه الله كتاب تدليس التسوية وقد تحصل على درجة الماجستير بناء عليه حفظه الله تعالى. كتاب تدليس التسوية لن نتكلم عن أنواع التدليس حتى لا يسرقنا الوقت وهذا يكون في مستوى أعلى إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الخريطة توضح لنا أنواع السقط المردود باعتبار السقط، إما أن يكون باعتبار موضعه المعلق المرسل معلق من بدء السند من المصنف من المرسل من آخره بعد التابعي، إن كان في الوسط يعني في غير الأول والآخر، إما أن يكون باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل أو باثنين فصاعد أو بواحد أو باثنين، هذه تحتاج إلى تعديل، بواحد أو اثنين فصاعدا مع عدم التوالي فهذا المنقطع، وقلنا المنقطع يشمل كل أنواع السقط، وإما باعتبار الوضوح والخفاء. كل هذا الذي مضى يكون باعتبار هذا واضح، أما الخفي فهو المدلس والمرسل الخفي. ننتقل إلى النوع الآخر من أنواع الرد وهو الرد بسبب الطعن. الطعن كما قال حافظ رحمه الله تعالى قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك ككذب الراوي في الحديث النبوي أو تهمته بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون كذابا في حديث الناس، هذا يساوي المتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النوع الأول هو الكذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني المتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكذاب في حديث الناس. قال أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه تسكين الهاء وفتحها، أو مخالفته يعني أن يخالف الثقات، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، يعني على رأي من لا يشترط المخالفة في المنكر، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الموضوع من الوضع وهو يعني التلفيق باختصار، الموضوع ورواية الكذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي ولو مرة فحديثه موضوع، فحديثه موضوع، وإن وافقه غيره من الثقات لا قيمة ولا اعتبار به. ومن أشهر مصنفات الحديث الموضوع كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، وكتاب الآلئ المصنوعة في الحديث الموضوعة للحافظ السيوطي رحمة الله تعالى عليه، وتنزيه الشريعة، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني. الثاني وهو المتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ الكذب ثبت عليه الكذب. الاتهام بالكذب هو أن يروي ما يخالف قواعد الشريعة، ما يصادم قواعد الشريعة ولم يثبت عليه الكذب، لكنه لما روى ما يصادم الشريعة والإسناد كالشمس، فهذه قرينة تجعله متهما بالكذب. فإذا كان هذا الراوي يكذب في حديث الناس ففي هذه الحالة أيضا يكون حديثه متروكا، يكون حديثه متروكا. والثالث والرابع والخامس، يبقى الثالث والرابع والخامس اللي هو فحش الغلط، الغفلة عن الإتقان، الفسق، فسق إما أن يكون بالقول أو بالفعل مما لم يبلغ الكفر، هذا تكلمنا عنه في اللقاء السابق، ومن الطعن في العدالة أن يكون مرتكبا للكبائر أو مصرا على الصغائر مجاهرا بها فهذا يكون فاسقا، فمن شمله اسم الفسق لا يقبل حديثه لانتفاء العدالة يعني. طيب، أو وهمه، هذا النوع السادس. السادس الوهم، وهو إن اطلع عليه بالقرائن التي تدل على وهم راويه هو المعلل. والمعلل هنا نقلنا الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح. فإذا انتفى، فإذا وجدت علة خفية قادحة في صحة الحديث فهذا مما يرد به الحديث. أما إن كانت العلة أو الضعف ظاهرا فهذا لا يسمى المعلل، هذا لا يسمى المعلل، إنما هو الضعف إما بسبب الطعن أو بسبب السقط فيما تقدم من الأنواع. أما إن كانت العلة غامضة خفية فهذا الذي يسمى المعلل. كيف نصل إلى هذا الوهم؟ نصل إلى هذا الوهم بتتبع طرق الحديث وبجمعها، تمام، يتضح لنا العلة التي في الحديث كما سنبين في مثال المطروح على الشاشة. قال مثاله ما رواه الثقات كعلى بن عبيد، طبعا هو رويه ثقة، رويه ثقة، إن كان ضعيفا فهو ظاهر الضعف فلا يسمى معللا. المشكلة عندنا أن هذا الراوي ثقة، مشكلة عندنا أن هذا الراوي ثقة، لكن في حديثه علة ضعف خفي غامض. كعلى بن عبيد يحدث عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البيعان بالخيار، والحديث في صحيح البخاري. طب كيف يكون في صحيح البخاري ويكون معللا؟ هذا لغرض عند البخاري رواه من أجله، خالفه بعض العلماء في ذلك كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عليه، وهذا من الأحاديث التي يعني تتبعها الدارقطني وانتقد البخاري فيها. هذا الإسناد على ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر كلهم ثقات، والمتن صحيح على كل حال، لكن ويعني سمع بعضهم من بعض، لكن العلة فيه أن الصحيح من هذا الحديث، في هذا الحديث أنه رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا من رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر، ليس من رواية عمرو إنما هو من رواية عبد الله. من الذي أخطأ ووهم في نتكلم عن الوهم، وهو الذي إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق هو المعلل، إن كانت العلة خفية، وهذه خفية، إن الإسناد في ظاهره الصحة. من الذي يجعلنا نقول الصحيح أنه عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار؟ أن الأئمة من أصحاب سفيان الثوري رواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، تمام؟ يعلى بن عبيد يقول عمرو بن دينار ولم يقل عبد الله بن دينار، وكأنه واهم فيه. فهذا الوهم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه لا يراه وهما فأخرجه في صحيح، الدارقطني لا يراه وهما فانتقده على الإمام البخاري. طبعا هذه الأمور قد يكون فيها أخذ ورد، وقد تكون يعني صريحة صحيحة أو صحيحة العلة، يعني العلة صحيحة وكلام الإمام فيها صحيح. وغالب انتقادات الدارقطني رحمة الله تعالى عليه على البخاري رحمة الله تعالى تكون في مثل هذه الأشياء، لكن الحديث أو المتن صحيح على كل حال. من أقدم وأشهر كتب العلل كتاب العلل لعلي بن المديني رحمة الله تعالى عليه، وقد طبع منه جزء لم يطبع كاملا، وكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، وهو من أعظم هذه الكتب، وهو مرتب على الأبواب الفقهية، صنفه ابن أبي حاتم يروي فيه عن أبيه وعن أبي زرعة الرازيين. كذلك العلل ومعرفة الرجال لإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، رواية عبد الله ورواية المروذي وغيرهما. وعندنا العلل الكبير المفرد والعلل الصغير الملحق بالجامع للإمام الترمذي الذي شرحه الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. طبعا في العلل الكبير يذكر طبعا كثير منها في الجامع أصلا، وكأنها جمع للأحاديث المعللة في الجامع، وغالبا ما يذكر كلام الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحكمه على هذه الأحاديث. ثم يأتينا بعد ذلك الكتاب الضخم الفخم، كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمة الله تعالى عليه. والصحيح أنه ليس من تأليفه هو، إنما هو من تأليف تلميذه أبي بكر البرقاني، وهي سؤالات عرضها البرقاني على الدارقطني رحمه الله تعالى وأجاب فيها من حفظه رحمه الله تعالى، ومطبوعة في 15 مجلدا والسادس عشر فهارس. طبعا ننتقل إلى طبعا هذا مخطط بأسباب الطعن من الأشد إلى الأخف على التدلي كما قافض بالنزهة الكذب، وحديثه حديث الكذاب الموضوع، التهمة بالكذب وحديثه المتهم بالكذب المتروك، فحش الغلط والغفلة والفسق الثلاثة، الحديث لقبه المنكر، وهذا على قول أو على رأي من لا يشترط المخالفة في المنكر. أما ما يشترط المخالفة يقول المنكر هو رواية الضعيف أو المردود الحديث روايته مخالفا لرواية الثقات، والوهم يكون مع المعلل. عندنا مخالفة الثقات، مخالفة الثقات وهي النوع السابع عندنا، إما أن تكون بتغيير في السياق، وإما أن تكون فهذا مدرج الإسناد، وإما أن تكون بدمج موقوف بمرفوع، هذا مدرج المتن. يعني مدرج الإسناد مثلا أن يروي الحديث بعدة أسانيد، فاقتصارا يجمع هذه الأسانيد في إسناد واحد ثم يرويها، يجمع الأسانيد ويرويها كلها بنفس بإسناد واحد، فهذا أدرج أسانيد على إسناد، أو يدخل إسنادا في إسناد، فهذا يقال له مدرج الإسناد. أما مدرج المتن أن يدمج موقوفا بمرفوع أو مقطوعا بمرفوع، موقوف هو قول الصحابي والمقطوع هو قول التابعي فمن دونه، مثل قول الزهري مثلا في حديث بدء الوحي والتحنث التعبد، فكان يتحنث فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، جملة والتحنث التعبد هذه جملة تفسيرية من الزهري درجت يعني أدخلت من الدرج، يعني الدرج يدخل في موضعه في مكانه من مثل المكتب أو التولاب أو نحو ذلك. فمدرج يعني أدخل، أدرج أدرجته في الحديث يعني أدخلته، أدرجت الشيء في الشيء يعني أدخلته. وإما أن يكون سبب هذه المخالفة ثقة يخالف الثقات، قدم وأخر، إما في الإسناد مرة بن كعب كعب بن مرة، وإما في المتن مثل حديث صحيح مسلم والروايتين في صحيح مسلم، الرواية السليمة والرواية المقلوبة. الرواية المقلوبة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والرواية المستقيمة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأن الأصل في الإنفاق والأخذ والإعطاء أن يكون باليمين، وهذه هي السنة. وإما أن تكون مخالفة هذه الثقة، هذا الثقة للثقات الآخرين، كما ذكرنا قبل ذلك قد يكون ثقة أمام ثقة، لكن هذا ثقة هذا ثقة حافظ، قد يكون الكفة أعلى بكما أو كيفا. قد تكون المخالفة بسبب زيادة راون، بسبب زيادة راون في الإسناد، وهذه الزيادة لا تضر لأن الحديث أو الإسناد يصح ويتصل بدون هذه الزيادة، فقد تكون هذه الزيادة وهما، وقد تكون من باب سلوك يعني تكون من باب سلوك الجادة فيقع الوهم، قد تكون من باب سلوك الجادة فيقع الوهم. طبعا أنا ذكرت هنا أمثلة كما على الشاشة للمدرج وما نحو ذلك، زيادة الراوي. مثال ما روي عن عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس، إدريس الخولاني، يقول سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. سفيان، ذكر سفيان في هذا الإسناد وذكر أبي إدريس في هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد، وإنما وقع هذا الوهم لابن المبارك كما صرح به غير واحد من العلماء أنه أو أن الوهم في ذكر سفيان من رواة عن ابن المبارك، أما الوهم في أبي إدريس في ذكر أبي إدريس إنما هو من ابن المبارك، فقد سلك فيه الجادة، سلك فيه الجادة، لأن الطبيعي أن بسر بن بسر يروي عن أبي إدريس عن واثلة، وبعضهم صرح بالسماع من بسر عن واثلة، فتبين أن ذكر أبي إدريس ذكر ابن المبارك أبي إدريس بين بسر وواثلة من باب سلوك الجادة، لأن الطبيعي أن بسر يروي عن أبي إدريس عن واثلة رضي الله عنه. ومن أشهر مصنفات المزيد في متصل الأسانيد كتاب الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وهو أيضا في إعداد المفقود، وكذلك في المقلوب رافع الارتياب، في المقلوب في الأسماء والألقاب، أيضا من يكاد يكون من ال يعني أيضا من ال في الصوت في الصوت في في الصوت في ال ولا ده رسائل قديمة.
الصوت شغال في التليجرام كويس، الصوت شغال في التليجرام كويس، أما الصوت
القديم
شغال في التليجرام خالص.
كنا بنقول ايه
يا شيخ محمد؟
كتاب رفع الارتياب ايضا في اعداد المفقود، وطبعا المدرج الاسم المدرج عندنا كتاب الفصل الوصل المدرج في النقل، وكتاب مطبوع تحقيق عن دار الهجره، وتقريب المنهج بترتيب المدرج ذكره السخاوي رحمه الله تعالى عليه في الجار والضرر في ترجمه الحافظ ابن حجر، واوعب تراجم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. ننتقل إلى نوع جديد بسبب مخالفة الثقة للثقات، وهو إبدال الراوي. إبدال الراوي هو الفيس ما واقف، ما أقدرش أعمل له حاجة خلاص. طيب، مخالفة الراوي مخالفة الثقة للثقات بإبدال الراوي، فأن يروي الراوي الحديث على عدة وجوه، وإما أن يكون هذا بسببه هو الذي اضطرب في الحديث، وإما أن يكون ممن هو دونه من الرواة عنه، الرواة عنه تقدم الكلام قبل ذلك، وهذا يكون طبعا عندنا في الشذوذ ونحو ذلك. أما الكلام هنا الاضطراب أو الخطأ والوهم من الراوي نفسه، هذا أيضا من الوهم، وهو أن يروي الحديث عن أكثر من راوي، أو يذكر الحديث على عدة وجوه مختلفة في الإسناد أو المتن، ولا يوجد أي مرجح من المرجحات، لأن المشكلة منهم. لو وجدنا مرجحا بطريق من الطرق على طرق أخرى، فهذا الذي يؤخذ به وهذا يكون في من قبيل الشاذ والمحفوظ. أما إن لم يوجد ما يرجح رواية على أخرى فهذا المضطرب، وهذا يدل على أن راويه صاحب الإسناد من يدور عليه الإسناد، هذا وقع له وهما. قد يقع الإبدال عمدا، إذا وقع عمدا لتضليل المحدثين أو لتضليل الناس فهذا محرم وممنوع. من وقع وهما هذا ليس بيد الإنسان، إنما وقع وهما منه فلا يحاسب عليه، لكن يحاسب على أن يكون هذا مردودا، لكن أن يحاسب عليه في الآخرة لا. قد يكون الإبدال عمدا لاختبار امتحانا، يعني يختبر به كما وقع فيما رواه ابن عدي رحمة الله تعالى عليه عن جمع من مشايخه أنه وقعت الإمام البخاري في بغداد، امتحنه أهل بغداد لما ورد عليهم، وفعلها ابن نعيم الفضل بن زكين، فعلها ابن نعيم مع أبي نعيم الفضل بن زكين، وكان جراءها رفسة من أبي نعيم لابن معين، قال فيها لرفسته أحب إلي من رحلاتي. مثال مضطرب في الإسناد ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، وهذا مما مثل به شيخنا حفظه الله في أطيب المنح بشرح المنظومة البيقونية في علم المصطلح، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، حديث اللي هو في آخره: فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، حديث الخط. واختلف فيه على إسماعيل بن أمية اختلافا كثيرا، رواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل، لا إن فعلت ذلك، إن فعلت عملت المايك الخارجي لن يعمل المايك أصلا. اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه مش جده عن أبي هريرة، رواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبي عن أبي هريرة، ورواه ابن خالد وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جدي حريث، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سمع إسماعيل بن أمية يحدث عن عمرو بن عن حريث بن عمار، مش أبي عمرو بن حريث ولا أبي عمرو بن محمد بن حريث، وهذه الوجوه كلها عن أبي هريرة. هذا اختلاف شديد ولا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، كلهم ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، فهذا يدل على أن إسماعيل بن أمية هو الذي أخطأ فيه وأن الوهم منه، فهو حديث مضطرب. ومن أشهر المصنفات في ذلك المقترب في بيان المضطرب الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. قد تكون المخالفة من الثقة للثقات بتغيير في المتن أو في الإسناد أحيانا في أسماء الرواة، لكن غالبا ما يكون في المتن ويكون بالنسبة للنقط بدون تاء يسمى المصحف، مثل حديث من صام رمضان وأتبعه ستا الرقم وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، حديث أخرجه مسلم. أبو بكر الصوري لما روى صحفه فقال: وأتبعه شيئا من شوال، فرواه بالشين المعجمة والياء مثنى من تحت فصحفه. من أشهر مصنفات المصحف التصحيف للدرقطني، وهو مطبوع، إصلاح خطأ المحدثين للدرقطني أيضا وهو مطبوع، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري وهو أيضا مطبوع، وفيه فوائد كثيرة غير التصحيف نفسه في فوائد في المعاني. إن كان تغيير السياق بالنسبة للشكل للتشكيل تشكيل الكلمة، يعني ليس في النقط، النقط واحد، الحروف واحدة، النقط واحد، لكن الخطأ في التشكيل، الشكل ضم فتحة كسر سكون وما إلى ذلك، هذا يسمى المحرف، لأنه غالبا ما يحرف المعنى، غالبا ما يحرف المعنى. مثل حديث جابر رضي الله عنه قال: رمي أبي تصغير أب أبي بن كعب رضي الله عنه يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم. غندر محمد بن جعفر لما رواه قال: رمي أبي، يعني أن جابرا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال: رمي أبي يوم الأحزاب. طبعا والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام من شهداء أحد، فكيف يرمى يوم الأحزاب؟ فإنما هو أبي، فصحفه غندر أو حرفه غندر إلى أبي بالإضافة. هذا التغيير، تغيير المتن تعمده لا يجوز مطلقا، ففاعله أو فعله محرم، ولا يجوز أيضا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف بلفظ المراد إلا لعالم، لا يجوز التغيير ولا اختصار ولا إبدال اللفظ إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحل المعاني على الصحيح في هذه المسائل. إن خفي المعنى في المتن فيحتاج بسبب قلة الاستعمال مثلا يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ومن أشهر هذه الكتب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير والدر النثير للسيوطي وتلخيص لكتاب ابن الأثير، وكذلك الفائق للزمخشري وهو متقدم على السيوطي، متقدم على ابن الأثير كمان في القرن السادس، وابن الأثير في القرن هو في القرن السادس وكلاهما في السادس. طيب إن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، إذا كان مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، أو بينه وبين حديث آخر هناك إشكال، إما إشكال في الحديث نفسه أو بين حديثين، هذا ينقلنا إلى باب آخر وهو مشكل الحديث أو اختلاف الحديث. ومن أقدم الكتب في هذا المعنى اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وعندنا كتاب الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه أبو جعفر الطحاوي مشكل الآثار وشرح المعاني، شرح معاني الآثار، يذكر الله قراءتهما على شيخنا حفظه الله. ننتقل بعد ذلك إلى سبب آخر من أسباب الرد الحديث، وهو الجهالة بالراوي، هذا هو السبب الثامن. والجهالة سببها أمران ذكرهم الحافظ رحمة الله تعالى عليه، أن الراوي قد تكثر نعوره، يعني قد يذكر مرة باسمه مرة بكنيته مرة بنسبه، قد يكون له أكثر من نسب أكثر من كنية، قد يكون له نسب ولقب ونحو ذلك، فيحصل الجهل بحاله، من هذا الراوي، مثل محمد بن سائب الكلبي، محمد بن سائب بن بشر الكلبي، بعضهم نسبه قال محمد بن بشر الكلبي، بعضهم قال حماد سمح محمد حماد، يعني تأول لنفسي أنه محمد من المبالغة وحماد مبالغة ابن السائب، وبعضهم كالنافة قال أبو النضر نضر بالضاد، بعضهم قال أبو سعيد، بعضهم قال أبو هشام، فيظن أن الواحد جماعة إما للتكثير وإما للتعمية، إن كان للتعمية فهو محرم وإن كان للتكثير فيعني كرهه بعض أهل العلم. وطبعا ممن يعني يفعل ذلك كثيرا مثلا الخطيب نفسه، وهو الذي صنف في ذلك كتاب الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وكذلك ألف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابه إيضاح الإشكال. إذا كان السبب أن الراوية مقل نقص لام هنا، مقل من الحديث تمام، فصنفوا فيه نوع اسمه الوحدان، ومنه كتاب المفردات والوحدان للإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب صغير نشر مخطوطا ومطبوعا، وهو من أوائل الكتب في ذلك. أو ألا يسمى، يقول عن رجل عن عمه عن أخته عن أمه ولا يسمى ولا نعرف هذا الرجل، فهذا من المبهمات. المبهم قد يعلم وقد لا يعلم، قد لا يعلم لأنه لم يرد في إسناد آخر أو متن آخر، يعني قد يكون الإبهام في السند أو المتن، لم يرد في طرق أخرى أو تسميته، فهذا يبقى مبهما، وإما أن يرد في أسانيد أخرى أو في متون أخرى روايات وطرق أخرى للحديث فيعلم منه المبهم. صنفوا فيه المبهمات، ومن أشهر الكتب في ذلك المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه، مثل حديث حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة، هذا مبهم في الإسناد، هذا الرجل واحد من أبي كثير كما في رواية أخرى. مبهم المتن حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فقال تطهري، قال خذي فرصة مسك فتطهري بها، كيف تطهري بها؟ قالت طهري سبحان الله، فأخذت عائشة وأخبرتها. في بعض الطرق أن هذه المرأة هي أسماء بنت شكل رضي الله تعالى عنها. طيب إن سمي الراوي إما أن ينفرد عنه بالرواية عنه راو واحد، هذا يسمى مجهول العين، عرفنا اسمه لكن لم نعرف عينه، من هو؟ لا نعرفه، عرفنا اسمه لكن لم نعرف عينه، فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، مجهول العين ومجهول الحال لم يوثق، روى عنه واحد فمجهول العين، روى عنه اثنان فصاعدا هذا مجهول الحال الذي يسمونه المستور. قد يكون أيضا رد الحديث بسبب بدعة، والبدعة إما أن تكون بمكفر فهذه لا يقبل حديث صاحبها الجمهور، لا يقبلون حديثها، وإما أن تكون بمفسق، وهذه كما قال الحافظ يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. هذا ما رجحه الحافظ رحمة الله تعالى عليه. والصحيح أن المبتدع بدعة مفسقة يقبل إذا كان صادقا، فمدار الرواية على الصدق، مدار الرواية على الصدق. وطبعا هناك كلام كثير حول ذلك، لأن عندنا في الصحيحين وهما أبرز الكتب وأصحوها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، رواية عن رواة كثيرين ممن هم يعني دعاء إلى البدعة، بعضهم غلاء في البدعة، تمام، مثل من ذكرت في ما عندكم، ونضيع الوقت بذكر أسمائه. السبب العاشر من سبب رد الحديث هو سوء الحفظ، وسوء الحفظ غير خفة الحفظ أو خفة الضبط. خفة الضبط يجعل الحديث حسنا، أما سوء الحفظ فيجعل الحديث يعني في درجة سيئة لا يقبل معها الحديث. سوء الحفظ إن كان لازما ملازما للراوي، بعضهم يسميه الشاذ ممن لا يشترط المخالفة في الشذوذ فيسميه شاذا، هذا إذا كان لازما، هذا أصلا ضعيف، ممكن تقول ضعيف جدا ماشي مش مشكلة، هذا لم ترجع جانب إصابته على جانب خطأه. طيب إن كان هذا الضعف طارئا، يعني هو في الأصل ثقة ثم طرأ عليه هذا الضعف لسبب من الأسباب، فهذا يسمى المختلط، حديثه مختلط. وممن كتب في ذلك سبط بن العجم، كتب الاغتباط ممن رمي بالاختلاط. وبالمناسبة معجم المختلطين لمحمد طلعت رحمة الله تعالى عليه، وكذلك معجم المدلسين من أوعب الكتب للكلام عن المدلسين والمختلطين لسردهم والكلام عليه. قال ننهي بها متى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المختلط الذي لا يتميز حديثه الذي رواه قبل الاختلاط مما رواه بعد الاختلاط، وكذا المستور اللي هو مجهول الحال، المرسل، وكذا المدلس. حديث هؤلاء إن جاء له إسناد آخر يقويه فيصير حديثهم حسنا، لكن لا يكون حسنا لذاته، لأن الحسن لذاته ورواية من خف ضبطه عن ضبط راوي الصحيح فقط، هذا الحسن لذاته. أما إن كان شيء من ذلك وجاءه ما يقويه فأصبح وصفه بالحسن باعتبار مجموع الطرق من المتابع والمتابع، هذا ما يسمى الحسن لغيره. إذن عندنا المقبول أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فالضعيف إن تقوى، الضعيف ضعفا خفيفا إن تقوى فهو الحسن لذاته والحسن لغيره، والحسن لذاته إن تقوى بغيره صار صحيحا لا لذاته بل لغيره. وعندنا الصحيح لذاته والحسن لذاته هما برؤوسهما يعني شيخنا. انتهينا من الكلام عن الرد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ويوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي مع المحاضرة الثانية أو الثاني من متن الأذنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع معلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا بوجه الله القادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.